بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وصار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين، وبعد. هذه حلقة خاصة بعنوان إلى من يتطاول على رسول الإسلام محمد بن عبد الله. قبل أن أبدأ في الموضوع أذكر مثلا عربيا، عندما حطت ذبابة على نخلة، ولما أرادت هذه الذبابة أن تطير فقالت للنخلة: تماسكي فإني مغادرة. فقالت لها النخلة: ما شعرت بك يوم جئت، فلا أشعر بك يوم أن غادرت. فنفس القصة التي تتكرر معنا يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر، يخرج علينا رجل لا يعرف نسبه أحد، بل هو أنوك رجل خرج علينا يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فمثله كمثل رجل ينفخ في الشمس ليطفئ نور النهار. وهذا الرجل سبحان الله لعل في شيء في قلبه من حسد أو حقد أو غل أو كره على دين الله سبحانه وتعالى، ونسي هذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى يغار على دينه ويغار على نبيه، ومن غيرته تعالى أن الله سبحانه وتعالى ينتقم ممن آذى هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، كما حدث لقبله من قبل ومن غيره ولغيره أيضا منذ أن جاء هذا النبي العظيم بالتوحيد لله عز وجل وأعلن العداوة كفار قريش إليه. فالله سبحانه وتعالى جعل العاقبة والسوء على كل من آذى هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقد تولى الله سبحانه وتعالى الدفاع بنفسه عن هذا النبي العظيم، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال سبحانه وتعالى: يحفظه ويعصمه من الناس. قال تعالى: والله يعصمك من الناس. ثم بعد ذلك ذكر ربنا يرد كيد كل من يريد لهذا النبي سوء، فقال الله سبحانه وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وقال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك أي مبغضك يا محمد هو الأبتر وهو المقطوع. فالنصارى في هذا اليوم أو النصارى من قبل واليهود أصحاب العقول، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه صادق وأن دينه هو الدين الحق الذي جاء ليسعد هذه البشرية ويخرج هذه البشرية من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمة البدعة إلى نور الطاعة والمعصية إلى نور الطاعة والسنة. فقال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ونسي هذا الرجل الأنوك نسي أن علماء الغرب من شرقه إلى غربه أثنى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن ثناؤهم لا يقدم عندنا ولا يؤخر، بل يزيدنا إيمانا بهذا النبي العظيم وتشريفا أننا مؤمنون ونؤمن بهذا الدين، وأن هذا النبي هو قدوتنا وهو رسولنا وهو مخلصنا من النار وهو شفيعنا يوم القيامة. يقول بعض علماء الغرب وهو تولستوي الأديب العالمي: يكفي محمد فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة، وسادت وعظم هذا الدين حتى وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. وقال مايكل هارت في كتابه الذي ألفه العظماء المئة أو الخالدون المئة، وقد جعل على رأس هذه المئة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد اخترت محمد في أول هذه القائمة، لأن محمد عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، وقد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا. وبعد وفاته أي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أثر محمد عليه الصلاة والسلام ما يزال قويا متجددا. وقال أيضا في صفحة 18: ولما كان هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قوة جبارة لا يستهان بها، فيمكن أن يقال أيضا إنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ. فأقول هذا الأنوك الفسل قول الشاعر: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. فالله سبحانه وتعالى ناصر النبي وناصر دينه، لقول ربنا سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فيا من تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النبي العظيم قد جاء رحمة للثقلين الإنس والجن، ووصلت هذه الرحمة من هذا النبي العظيم بالبهائم والطيور، فمن سبه فلا يعرف عنه شيء إلا حسدا وحقدا في صدره، ولم يقرأ سنته، ولم يفهم شيء إلا بعقله في حدود عقله الناقص وهواه الفاسد. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء مخلصا هذه البشرية من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم، فلا خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على دينه ولا على كتابه، مهما حاول أعداء هذه الملة أن يشوهوا صورته من أن يسبوا شخصه الكريم أو يتطاولوا على دينه أو ينقضوا كتاب الله سبحانه وتعالى في رسوماتهم من ناحية أو في شعاراتهم من ناحية أخرى أو في أفلامهم أو مسلسلاتهم أو في برامجهم الإذاعية أو التلفزيونية، كل هذا كالذي ينعق بما لا يسمع. فهذا الشخص الذي تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم النصراني المشلوح، هذا الرجل لا يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعماه قلبه، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسي هذا الرجل أن الله ناصر هذا الدين، وأن الله مؤيد هذا النبي العظيم وحافظ كتابه من التحريف إلى قيام الساعة. أما دينه فقدر الله وكتب ووعد أن يظهره على سائر الأديان، كما قال الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجاء في مسند أحمد وصحيح ابن حبان في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله من حديث تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يسجد لربه ويدعو ربه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. قال: واللات والعزة، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه بالتراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأن على رقبة رسول الله، قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. يعني بهذه الآيات أبو جهل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهذا الرجل صاحب القلب الأسود والحقد الدفين على هذا الدين وعلى رسول رب العالمين، ما هو إلا بسبب سرعة انتشار هذا الإسلام العظيم في دول أوروبا ومن الشرق إلى الغرب، والتي تثير غيرته هو وغيرة كل المعادين إلى دين الله عز وجل، من نصارى أو من يهود أو من علمانيين أو ملحدين. أيضا عامل الخوف الذي أصبح يربك العالم كله، وليس الخوف كل الخوف من انتشار الإسلام في الغرب فحسب، بل الخوف كل الخوف من عودة المسلمين في العالم الإسلامي. إلى التمسك بدينهم، وهم الآن يستغلون ضعف المسلمين في كثير من الجوانب مثل جوانب الاقتصاد والإعلام، ويريدون من خلالها أن يطفئوا نور الله قبل أن ينتشر للعالم. ولكن الله عز وجل حافظ دينه، وأن هذا الدين ينتشر رغم أنوفهم لصدق هذا الدين وللحق الذي يحمله هذا الدين. لذلك أنا أقول لكل مسلم، لو كل كلب عوى ألقمته حجر لأصبح كل حجر مثقل بدينار. لذلك علينا نحن المسلمون أن نراعي أمور إذا أردنا أن نرجع لعزنا وإلى سابق مجدنا الذين كانوا عليه سلفنا الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أمور نحن المسلمون أقولها. الأول منها هو استشعار محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، وذلك بتعريف المسلمين بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وتذكيرهم بتلك الشمائل الكريمة، وأن هذا النبي العظيم قد اجتمع فيه كل الكمال البشري في صورته وفي أخلاقه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني استشعار عظيم فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل منا، بعد أن كنا أمة ضالة تأكل الميتة وتشرب الخمر وتسيء الجوار وتقطع الأرحام، جاءنا هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم نعرف حسبه ونسبه ودينه، فعلينا أو على كل منا أن يبلغ هذا الدين بالكلام الطيب وبالقدوة الحسنة، من باب قول ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم: بلغوا عني ولو آية. بلغوا هو أمر تكليفي من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعني هو تشريف عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولو آية هي تخفيف. أما عندما نجد بعض الناس يتكاسلون عن الدعوة إلى الله عز وجل بحجة أنني لم أعرف، بحجة أنني لم أحفظ بعد، بحجة كذا وبعد، هذا كله باطل. ولكن الدعوة إلى الله عز وجل لنشر هذا الدين هي فرض واجب على كل مسلم، فعلى كل منا أن يستشعر هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الكبير، لقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأمر الثالث تقديم محبة هذا النبي العظيم على النفس والأهل والولد، وهذا من قول ربنا سبحانه وتعالى: قل لو كان آباؤكم أو أبناء قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأبناءكم وإخوانكم قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فعلينا أن نقدم محبة هذا النبي العظيم على الآباء وعلى الأبناء وعلى المال والولد وعلى كل شيء إذا أردنا نصرة هذا الدين. الأمر الرابع التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع سنته وخفض الصوت بحضرته عليه الصلاة والسلام. بحضرتي هنا أقصد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ونحن لم نحضر كلامه، ولكن جاءتنا سنته عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتأدب عند سماع حديثه أو سماع آدابه عليه الصلاة والسلام، لقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال في نفس السورة وبعد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فعلينا أن نخفض الصوت حتى في مسجده وعند قبره عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل توعد بكل من يرفع صوته بالخسران المبين. وعلينا عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة عليه ولا نذكره بالاسم المجرد، لقول ربنا سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فعلينا أن نكثر من الصلاة عليه، فهو سيدنا وتاج رؤوسنا، وأن الصلاة على هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم تزيل الهم وتزيل الغم. عندما جاء له أبي بن كعب فقال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ الثلث؟ قال: إن شئت فزد. قال: الثلثان؟ قال: إن شئت فزد. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال: إذن يكفيك هم الدنيا والآخرة. الأمر الخامس: قراءة سيرة هذا النبي العظيم من الكتب الصحيحة التي أصلها بعض أهل العلم، لنعرف سيرة هذا النبي العظيم ونخرج بالحكم والفوائد المستخلصة من مواقفه عليه الصلاة والسلام، حتى تكون برهانا لنا في حياتنا، وحتى تكون دربا لنا على الخير، وأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وهو مثلنا الأعلى، وخاصة وأن في شباب الأمة اليوم من جعل لاعب الكرة والممثلين والممثلات هم المثل الأعلى الذي يقتدى بهم والعياذ بالله. الأمر السابع: الحذر، كل الحذر من الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من سنته ولو على سبيل الفكاهة والطرفة. فالاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ببعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج على الملة، وهذا من نواقض الإسلام العشرة التي جمعها أهل العلم، فقال: الاستهزاء بشيء من سنة رسول الله أو ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ناقض عظيم من نواقض الإسلام. الأمر الثامن: علينا نحن المسلمون الفرح، كل الفرح بنشر سنة هذا النبي العظيم بين الناس وتطبيقها، وكذلك الحزن، كل الحزن إذا اختفت سنة من بيننا. فعندما تقام السنن بيننا أو يذكر بعضنا البعض بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، البعض إما يتطاول عليه أو يتهمه بالتخلف أو يتهمه بالرجعية إذا قال له هذه سنة، فأصبحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض المسلمين مهانة والعياذ بالله، يرمى صاحبها بالتخلف وبالتشدد وعدم المدنية والانفتاح. فمدنيتنا هي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وحريتنا في اتباع منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا الفرح بنشر هذه السنة، ونشر هذه السنة دليل محبة العبد إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء من قول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فدليل المحبة لكل مسلم لهذا النبي العظيم هي اتباعه عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعلينا أن ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بها ونعلمها الناس، فهذا الفرح كل الفرح. أيضا الأمر التاسع: إظهار التبرؤ والبغض لأي منتقد لهذا النبي العظيم. كل من ينتقد هذا النبي أو يظهر له البغض أو يسبه أو يشتمه أو يسب منهجه أو يتطاول على كتابه أو يتطاول على دينه، علينا أن نبغضه لله عز وجل ولا نواليه، فهذا هو أصل الولاء والبراء في دين الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فأوجب علينا كل الوجوب أن كل من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم نبغضه ولا نحبه ولا نواليه، هذا هو الأصل. فعلينا أن نظهر البراءة من أعداء ديننا. وهذا جاء في تعريف الإسلام العظيم عندما قال العلماء: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. فلا يخرج علينا هذا ومثله من حسالة الناس وبعد ذلك نظهر له الولاء ونظهر له الحب، كلا والله. الأمر العاشر وهو مقاطعة كل من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو سخر منه، بل والحض كل الحض على مقاطعته وهجره والتحذير من التعامل معه، سواء كان على المستوى الفردي أو مستوى الجماعات أو مستوى الدول. هذا كله نصرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الحادي عشر وأختم هذه الحلقة بهذا الأمر العظيم: أن نعيد شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بيننا، فلا نتغافل على أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، لأن عزنا وشعيرة ديننا هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون. وهذا هو العدل في دين الله: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذا الفاسق الذي تطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدم عندنا ولا يؤخر، هو رجل أراد شهرة فقط ويأخذ نصيبه في الدنيا حتى يلقى الله عز وجل ملعون في نار جهنم لكفره وعلى تطاوله على هذا النبي العظيم. والله عز وجل قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة، علينا أن نرجع لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن نقرأ سيرته ونترك الكسل والدعة ونترك الأوقات التي تضيع على لاعب الكرة وعلى الممثلين وعلى غيرهم من الأوقات التي تضيع سدى، وأن ندرس عقيدة الإسلام وأن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأولادنا في البيوت، حتى لكل مدرس في مدرسة أن يعلم الطلاب قدر هذا النبي العظيم ويعرفهم سيرة هذا النبي العظيم. أما الكثير منا والعياذ بالله اليوم لو سألته على اسم لاعب كرة لقال لك في أي فريق وكم يباع وكم يشترى، ولو سألته عن أي شيء أجابك في هذا المجال، ولو سألته عن اسم محمد صلى الله عليه وسلم الثلاثي ما عرفه، لو سألته من زوجاته ما عرفهم أيضا، ولم يعرف شيء غير أن الرسول الذي جاءه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مسلم بالوراث، وجد آباءه مسلمين فهو مسلم بالوراث. هذا ليس هو دين الله عز وجل. علينا أن نرجع إلى قرآن ربنا وأن نعرف سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فسنة هذا النبي تضيع من بيننا، والمتمسك بها اليوم إما متشدد وإما متخلف، فكيف ننتصر لدين الله عز وجل، وكيف يرجع عزنا، وكيف ترجع عزتنا، كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم إلى دينه مردا جميلا، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، وأن يذل الله الشرك وأهله، وأن يرد هذه الأمة إلى دينه مردا جميلا، وأن يعيد لنا عزنا ومجدنا على ما كان عليه سلفنا الصالح الذين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دينه وأولياءه، وأن يحفظ سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرد كيد كل كائد في نحره. أسأل الله من أرادنا وأراد ديننا أو بلادنا بسوء، أسأل الله أن يجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره. اللهم آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.